أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. بالأمس دخلنا في الفصل الثالث في المصالحة والمداورة وقرأنا التمهيد. ندخل في المطلب الأول، قلنا أنه في هذا الفصل توجد عندنا مصالحة ومداورة. الكلام في المطلب الأول في المصالحة، شنو معنى المصالحة، شنو مواردها وشنو حدودها. أما المقصود بالمصالحة، كلا السيدين يقولان المصالحة بمعنى إجراء عقد صلح بين المكلف والحاكم الشرعي أو وكيله. إذن المصالحة عقد من العقود ويعرف بعقد الصلح، وهذا مذكور في الرسالة العملية في المنهاج في الجزء الثاني الصلح. وبما أن المصالحة عقد من العقود فيحتاج إلى إيجاب وقبول طبعا، فيقول الحاكم الشرعي أو الوكيل صالحتك للمكلف عن الخمس مثلا المتعلق بالعين أو بالذمة بكذا مال، فالمقابل المكلف يقول قبلت المصالحة. طبعا لا يشترط صيغة خاصة مثل النكاح زين أو الطلاق، لا يشترط صيغة خاصة، بل لا يشترط التلفظ زين، وهذا مذكور في عقد الصلح. المهم اللي يريد نبينه أن المصالحة هو عقد صلح بين الحاكم الشرعي أو وكيله من جهة، وبين المكلف زين. هذا النقطة الأولى في تعريف المصالحة. النقطة الثانية يقول في المال الذي يشك المكلف في تعلق الخمس به. يعني شنو مورد المصالحة؟ مو كل مال، حتى المال اللي يتيقن به خمس أو يتيقن ما به خمس، لا، في المال الذي يشك به أنه تعلق به الخمس أو لا، في بعض الموارد يصير به مصالحة. فلهذا يقول المصالحة بمعنى إجراء عقد صلح بين المكلف والحاكم الشرعي أو وكيله في، هذا في معناه يبين مورد المصالحة، في المال الذي يشك المكلف في تعلق الخمس به. كما راح يعطينا مثال، لو وجد المكلف مالا وشك هل هو من الأموال التي أخرج خمسها سابقا، هو ربح زين، بس ما يدري خمسة أو خمسة، فلا يجب فيه الخمس، أو من الأرباح الجديدة التي يجب فيها الخمس، فهنا يجري صلحا بينه وبين الوكيل عن المرجع لإبراء ذمته. ثم يقول راح يجيب لنا نظير لقضية المصالحة، أن المصالحة يعني مو فقط في هذا المورد المكلف يشك في المال على خمس يوم على الخمس، لا، قد يكون شركة شخص وآخر شركة في المال ويشكون في بعض الأموال للأول للثاني بشركة، أو يختلط مال بمال آخر وهكذا، فالمال المشكوك بين طرفين يمكن إجراء المصالحة. قال وهذا كالحالة الجارية بين الناس عندما تختلط أموالهم، كما لو اختلطت أموال الشركاء أو الورثة ولم يمكن معرفة حق كل واحد منهم بالضبط، فيتصالحون في الموارد المشكوكة. الموارد المتيقنة بعد كل من يأخذ حقه، المشكوكة لا، يتصالحون في الموارد المشكوكة على مقدار معين حفاظا على حقوق الجميع وإبراء للذمة. إذن يبين على أنه قضية الصلح صحيح أحد مواردها في كلامنا في الخمس، المكلف يشك في مال تعلق به الخمس أو لا، أو كم تعلق به الخمس زين، ولكن هذا من باب أحد مصاديق، ولا مصاديق الصلح كثيرة كما ذكر لنا مثال الشركة والورثة زين. إذن يقول صفحة 334، إذن هاي مهمة، المصالحة إنما يعني حصر تجري، ليذكر شنو مورد المصالحة، أن مورد المصالحة شيء واحد، شنو؟ في موارد الشك فقط، ولا تجري في موارد العلم بتعلق الخمس بالمال. طبعا هذا الجواب، هذا الكلام مو دقيق، ليش؟ لأن سيأتي عندنا بعد قليل أنه المصالحة لا تختص في موارد الشك في من في موارد الشك. لا لا، قد يكون متيقن ولكن يريد يحول الخمس من العين الى الذمه، يسوي مصالح او مصالحه، هذا يجي ان شاء الله. بس اللي يريد يقوله حسب فهمي العباره، يريد يقول كما ذكرنا في التمهيد بعض المكلفين عليه خمس والمقدار معروف، ولكن يجي للمن للوكيل زين يقول له يا بنزل لي زين او انا خمس يمك، انا خمس يطلع 10 ملايين، نزل لي سوي لي صلح مصالحه زين بنسبه 50% 60% وخمس يمك انا. هذا اللي يريد يقوله، يقول هذا متيقن عليه 5 مليون دينار، بعد ما يصير يروح يصالح ويا احد الوكلاء او احد الوكلاء هم ما عنده اطلاع كامل يصالحه زين، خاصه اذا كان من الاتجاهات الاخرى زين ما يهمه، فيسوي له مصالحه بنسبه 50% حتى يحصل الخمس اللي بنسبه 50%. هيك يريد يبين انه اريد يبين على انه صحيح احنا قلنا في الشك في انه مورد المصالحه الشك في الخمس او الشك في المال، لكن هذا في قبال من يتيقن بان عليه خمس كذا مقدار معين ويريد يصالح المقابل الوكيل مثلا زين على ينزل له فد كميه حتى خمس يمه، هذا اللي يقوله. والا عندنا مورد بل اكثر من مورد كما سياتي، انه مورد المتيقن وينقل الخمس الى الذمه بالمصالحه، وعلى هذا الاساس ان المصالحه لا تختص في المال المشكوك بل حتى في المال المتيقن، ولكن نريد نقله من العين الى الذمه. قال اذن المصالحه انما تجري في موارد الشك فقط، يعني شنو؟ اما في موارد المتيقن بعد ماكو مصالحه بنسبه الاحتمال زين، ما دام عليه 5 مليون معروف بعد ما بي مجال نسبه احتمال ما موجوده، لان انت متيقن عليه 5 مليون زين. ولا تجري في موارد العلم بتعلق الخمس بالمال، والغرض من المصالحة هو تحصيل براءة الذمة وليس الغرض من المصالحة إسقاط جزء من الخمس. بيّن هاي النقطة، يروح للوكيل يقول له أنا علي خمس ترى هواية تنزل لي وخمس يمك، يقول لك هذا غلط ترى، هاي مو مصالحة كلاوات، ما عندنا دليل على هذا الكلام وعلى هذه الطريقة. المصالحة اللي تكون بنسبة الاحتمال للمال المشكوك عليه خمس يوم ما عليه خمس. قال زين، هذا الأمر الأول، عرفنا شنو معنى المصالحة. نجي مقدار المصالحة شنو؟ طبعا مقدار المصالحة يختلف مختلف به كما سيأتي في بعض الاستفتاءات. البعض يرى بأن المصالحة تكون بنسبة الربع، ما دام عنده شك خمس الربع أو ننزل لك ربع زين. أما السيد يقول لا أنا ما عندي هيك، أنا طريقة المصالحة مالتي مو أنه قضية الربع ثابتة، لا لا لا، بنسبة الاحتمال، إذا عند احتمال 50% ما مخمس يخمس 50% من المال، يعني عنده بيت ميدل هذا خمسه وما خمسه زين، فقال عندي 50% ما مخمسه تخمس نص البيت، قال عندي 20% ما مخمسه تخمس 20% من عنده، فما عندي نسبة محددة ثابتة كما ذهب إليه بعض، كما يظهر من بعض الاستفتاءات كما سيأتي. لا، قضية المصالحة تكون بنسبة الاحتمال، ونسبة الاحتمال راجع للمكلف. قد يكون المكلف في بعض الأعيان الأحيان عنده 80% ما مخمس، نقول له 85% منه، يعني لو كان البيت قيمته 100 مليون و80% عنده ما مخمس النسبة، نقول له خمس جد 100 مليون تخمس 80 مليون. أما إذا قال لا 30% أنا ما مخمسه، نقول له 35 مليون من أصل 100 مليون. قال ما هو مقدار المصالحة في الموارد المشكوكة؟ هل تكون بأي مبلغ يحدده الوكيل؟ كيف الوكيل؟ لا، أم تكون بالاحتمال الأقل أم بالاحتمال الأكثر أم بالنصف؟ يقول السيد السيستاني هناك ضابطة، هذا مكتب السيد يجاوب مثلا، هناك ضابطة حددها السيد السيستاني مد ظله زين لمقدار المصالحة، فقال تجب المصالحة بنسبة احتمال المكلف في تعلق الخمس بالمال. احنا اعطينا مثال، هو هذا المثال اللي راح يذكره. مثلا لو شك المكلف ان هذا الجهاز الذي قيمته 1000 ريال هل هو مما اخرج خمسه في السنة السابقة فلا يجب فيه الخمس، او ام هو من ارباح هذه السنة التي لم يستخدمها في مؤونته فيجب فيه الخمس، وكان يحتمل 70% انه من ارباح هذه السنة، فهو يحتمل 70% تعلق الخمس بهذا المال، فهنا يصالحه الوكيل بنسبة 70% من الخمس، وحيث أن مقدار الخمس في المثال 200 ريال، مو 200 ريال، الألف جت 150، 200، فتكون المصالحة على 140، لأن ال 170 وال 172 140. ولو كانت الاحتمالات عند المكلف متساوية 50% فيصالحه بالنصيف. زين، النقطة الثالثة، ما هي موارد المصالحة؟ يقول ذكرنا قبل قليل، هسه اللي قلنا أول صفحة اللي عبرنا قلنا إذا المصالحة إنما تجري في موارد الشك فقط. ذكرنا قبل قليل أن المصالحة إنما حصر تجري في موارد الشك، وقلنا شنو يعني موارد الشك، يعني في قبال من يتيقن بالمال وبالخمس ويريد ينزل من عنده للوكيل، هذا ما يفيد مو صحيح. قال إنما تجري في موارد الشك في تعلق الخمس بالمال، فإذا أردنا معرفة موارد المصالحة، هاي مهمة جدا، إذا أردنا معرفة موارد المصالحة فعلينا الرجوع إلى أحكام الخمس في موارد المشكوكة، والذي يتضمن جملة من موارده المصالحة، إما فتوى مصالحة وإما احتياط وجوب إذا تذكرون، وإما لعله احتياط استحباب في بعض الأحيان. وقد تقدمت في خاتمة المرحلة الأولى اللي أخذناها أنواع الشكوك يمكن 5 أبواب. زين، صفحة 286 إلى صفحة 297، وإذا تتذكرون الصورة الأولى كان يشك أن هذا المال هو من المهر أو من الإرث أو من الأرباح، يعني هل يعتبر، هل هذا يشك في أصل أنه ربح يوم ربح. قلنا هنا البراءة لا يجب تخميسه لعدم إحراز الموضوع إن شك أنه ربح يوم ربح. نعم، قلنا الأحوط استحبابا تخميسه أو المصالحة. زين، وقد تقدمت في خاتمة المرحلة الأولى، ويأتي البعض الآخر في الفصل الرابع من هذا الباب، هم عدة نوعين من الشك، وهناك عدنا 6 صرنا 8. في بعض الموارد يقتضي المصالحة إما فتوى وإما احتياط وجوبي. زين، إذن إلى الآن عرفنا شنو معنى المصالحة وشنو مورد المصالحة وكيفية المصالحة اللي هي بنسبة الاحتمال. هنا أسئلة تطبيقية ما بها شيء. السؤال الأول، هل المصالحة في الموارد المشكوكة واجبة أم مستحبة؟ الجواب، قد تكون المصالحة واجبة ولو احتياطا، يعني أحوط وجوبا، وهذا تقدم عندنا قلنا في خاتمة المرحلة الأولى تباحثنا بها 6 مطالب على ما أذكر، أو 5 مطالب أو 5 صور. زين، كما في من لم يحاسب نفسه سنين ويريد الآن التخميس فيحصل له الشك في وجود الخمس في بعض أمواله على ما ذكر في المنهاج مسألة 1245، وهذا ما سنقف عليه إن شاء الله. نعم، في من يخمس أول مرة، وعشر تطبيقات موجودة جدا مهمة. هذا كله أنه إحنا ذكرنا في خاتمة المرحلة الأولى في بعض الموارد يكون المصالحة فتوى أو احتياط وجوبي، مو زين. هل توجد موارد مستحبة؟ هنا شي يقول وقد تكون مستحبة، هذا التعبير مو صحيح مو دقيق، وقد تكون أحوط استحبابا. إذا تراجعون خاتمة المرحلة الأولى، الشكوك، الصورة الأولى، شك في أن هذا المال هل هو من الإرث أو من الأرباح، إذا من الإرث ما عليه خمس، إذا من الأرباح ما عليه خمس، عليه خمس. زين، نقول الشك في الموضوع مجرى للبراءة، لابد أن نحرز الموضوع أنه ربح، زين، أنه ملك وأنه ربح. هناك إيش قال؟ قال صح ما عليه خمس، لكن الأحوط استحبابا التخميس أو المصالحة. وفرق، نحن كطلبة أن نفرق بين المستحب وبين الأحوط استحبابا. المستحب فتوى، فتوى للمستحب في قبال الواجب، في قبال الحرام، في قبال المكروه، فتوى المستحب. أما احتياط استحباب هو اسم احتياط في قبال الفتوى. الاحتياط يعني السيد ما جازم، زين، أما احتياط استحبابي وأما احتياط وجوبي. فهنا عندما يقول قد تكون مستحبة تأشرون عليه تقولون لا، أحوط استحبابا وليس مستحبة. كما لو هو يحبور يذكر المثال، الصورة الأولى من الصور 6 و5 في خاتمة المرحلة الأولى، هناك السيد صرح بالجواب قال الأحوط استحبابه. كما لو كان تحت يده مال شك أنه تملكه بالإرث أو أنه من أرباحه السنوية، وذكرنا الجواب على رأي السيدين الخوي عليه الرحمة سيد سيستاني الله يحفظه، يقولان بعدم وجوب الخمس لعدم إحراز الموضوع، ما أدري ربح يوم مو ربح، احتمال إرث، ولكن قلنا أحفظ استحبابين إذا تراجعون الصورة الأولى، فمو مستحب، أحفظ استحبابين. زين، السؤال الثاني: لو وجد الشخص وكيلين أحدهما خفيف المحاسبة، يعني غض النظر عن بعض الأمور، والآخر دقيق المحاسبة، دقيق المحاسبة راح يطلع عليه 25 مليون، أما خفيف المحاسبة يطلع عليه 15 ملايين، فرق، بحيث يتفاوتون من حيث حساب مقدار يتعلق الخمس، وغالبا ما يكون الثاني أكثر مقدارا، غير الدقيق يكون أكثر مقدارا، فهل محاسبة الأول اللي هو خفيف المؤونة أو خفيف المحاسبة مبرئة للذمة ومسقط للحق واقعين، أم أن ذلك لا يكفي إلا مع الإطمئنان ما دام هو وكيل أو مأذون؟ زين، مبرئ للذمة، ولكن أنا أدري بخفيف المحاسبة يغض النظر عن أمور، هذا يكفي أو لابد أن أطمئن أن حسابه دقيق، حسابه صحيح حتى لو كان خفيف المحاسبة، وهل يكفي محاسبة أي وكيل؟ الجواب حسابه، هذا كلام واقعي، كلام واقعي. زين، حساب مقدار الخمس ليس من شؤون الوكيل، بل هو من وظيفة المكلف. المكلف يقول له هذا أرثي، يقول له ما عليه خمس، وش مدري هو أرثي ومو أرثي الوكيل؟ القضية من المكلف، المكلف متيقن أنه هذا عليه خمس، بس هو روحه مشكوك، هاي مشكلته مو مشكلة الوكيل. فحساب الخمس وظيفة المكلف، الوكيل يبين هذا عليه هذا ما عليه، هاي نسبة احتمال، أما أنت تشخص الموضوع يم المكلف. كما أن وظيفة المكلف أن يسأل عن كبرى المسألة الشرعية من أهل الخبرة بالمسائل الشرعية مع الوثوق، ثم يحاسب نفسه أو يرجع إلى من يثق به للمحاسبة سواء كان وكيلا أم لا، ثم لا تبرأ ذمته إلا إذا وثق بالمحاسب ومحاسبته سواء كان وكيلا أم لا. فمجرد كونه ومجرد كونه وكيلا لا يكفي في إبراء الذمة. المهم، سؤال 3 يقول: لو كان عند الشخص أموال فيها الخمس ولا يستطيع دفع خمسها لحاجته للمبلغ، عند أموال بيت سيارة عليها الخميس، زين، بس يسوي، يقول ما يقدر يخمس لحاجته للمبلغ في معيشته، زين، بحيث يشق عليه دفعه الآن، فماذا يصنع؟ الجواب: يمكنه نقل الخمس إلى ذمته بالمداورة، بعدنا ما أخذنا المداورة، أو المصالحة. شوف هاي المصالحة، هنا ما عنده شك بالخمس، عندي أموال تعلق بها الخمس قطعا ويعرف جد الخمس، بس يقول إذا خمس أقع في حرج، ذني دا أشتغل بهن، على قولت أهلنا سبوبة، زين، أشتغل بهن حتى أعيش نفسي وعيالي، إذا خمست أقع في حرج، زين، هذا أنا أدري عليه خمس وأدري جد الخمس وما عندي شك، فلهذا قال هنا أو المصالحة. لهذا ذكرنا أن المصالحة لا تختص في موارد الشك، بل تشمل قضية النقل الخمس من العين، سواء كان نقد أو أو أو, أو محل أو بيت عين يعني، إلى الذمة. يمكنه نقل الخمس إلى ذمته بالمداورة والمصالحة مع الوكيل الشرعي، ثم يدفعه ولو تدريجا من دون تهاون وتساهل. زين، هذا شو معناها؟ يجي واحد يقول لك يا بان عندي هذا المحل اشتغل بيه على باب الله، احصل بيه 10,000 باليوم، يا دوب يكفيني انا وعائلتي، وهذا المحل ادري بانه خارج عن المؤنه مؤونه، وادري عليه خمس، وادري 5 بالمليون ديال، لانه المحل كله قيمته 5 ملايين 5 مليون، بس انا ما اقدر اخمس، منين اجيب؟ اذا ابيع المحل بعد ما اقدر اشتغل، اقع في حرج. هنا شنو؟ ما دام المحل تعلق به الخمس بعد لا يجوز الدخول فيه فضلا عن التجارة فيه والبيع فيه والشراء فيه، ما يجوز، حرام، وبيع بعد أمور أخرى، ضمان المنافع المستوفاة، وهذا بالمداورة والمصالحة وتحويل الخمس من العين من المحل إلى الذمة يخلصنا من كل هاي المشاكل، كما سيأتي الكلام في المداورة أو المصالحة. زين، السؤال الرابع مهم جدا، يقول: هل للمجاز من قبلكم في الحقوق الشرعية صلاحية أن يهب بعض الخمس لمن اشتغلت ذمته به؟ يجي واحد على أساس أنا وكيل، زين، ويجي واحد عليه 5 مليار 500 مليون، اقول له اوقع لك 100 مليون 150 وادفع الباقي. اكو هيجي او يصالحه بالاقل رعايه لحاله او لكي لا يمتنع عن اداء الخمس المره. اقول له اقول لهم هذا اذا ما نزل له 100 خمس، خلينا ننزله شويه حتى يخمس. واذا لم تكن له هذه الصلاحيه فما هي موارد المصالحه المسموحه له بمقتضى اجازته؟ هاي مهم جدا. المصالحه بالمال المشكوك شنو موردها؟ زين، المصالحه بالمال المتيقن والذي يقع في حرج او لا يتمكن، اكو مصالحه وشلون؟ هاي مهمه جدا ايضا. وما هو موقف الوكيل ممن اشتغلت ذمته بالخمس سابقا ثم اصبح عاجزا عن دفعه حاضرا ولا يتوقع قدرته على ذلك في المستقبل المنظور؟ الجواب مهم جدا. يقول السيد الله يحفظه: لا، اولا خلينا نسوي من عندنا، اولا لا يصح اسقاط شيء من الخمس الثابت على المكلف. خلاص الموضوع بعد مصالحه نزل شويه رعايه لحاله او اخاف يمتنع او ادري انه ما يخمس الا نزل شويه، هذا كله غلط. ابدا لا يصح اسقاط شيء من الخمس الثابت على المكلف. خلنا ننزله في 10% حتى يخمس، ما يصير. لا، اولا لا يصح اسقاط شيء من الخمس الثابت على المكلف. اثنين، وعليه المبادره الى اخراجه بتمامه. عليه شنو؟ المبادرة يعني وجوب الخمس فوري عند حلول رأس السنة الخمسية، إلى إخراجه بتمامه. مو يقول حط نص، ما يجوز، حرام، لازم يخرج الخمس بتمامه. إذن هذان أمران: أولا ماكو تنزيل أبدا في كل صورة، المال الثابت في ذمته أو في الأموال الخمس ما بمجال النزل درهم واحد. القضية الثانية وجوب المبادرة بإخراج الخمس بتمامه. زين، النقطة الثالثة: ولو لم يكن يتيسر له أداؤه. يعني شنو يتيسر؟ يعني يتعسر. يعني شنو يتعسر؟ يعني يتمكن ولكن مع العسر. هاي مهمة جدا. لم يتيسر يعني يقع في حرج، يقع في شدة. زين، مو ما يتمكن، يتمكن، ولكن إذا فعل يقع في حرج. هاي مهمة، لأن عندنا صورة ثانية إذا لم يتمكن أصلا. زين، ولو لم يكن يتيسر له أداؤه إلا تدريجا. تكتبون يعني شنو لم يتيسر؟ يعني عسر أو حرج. هنا هذا موضوع المصالحة، رجع إلى الحاكم الشرعي أو وكيله لتقسيطه عليه حتى يقسطه. زين، يسوي له مصالحة بالتقسيط والتأخير. ولو، نقطة رابعة، لم يكن متمكنا. ذاك شنو ذاك؟ كان متمكن بس يقع وين؟ في العسر، لم يتيسر. فإذن اكو فرق عندما نقول لو لم يكن يتيسر وبين لو لم يكن متمكنا من أدائه حالا ولا يتوقع تمكنه منه مستقبلا، فعليه أن ينوي أداؤه لو حصلت القدرة عليه. ما يقدر يتيسر خمس، عنده محل عليه خمس والمحل تهدم، خلاص بعد منين يخمس؟ ما عنده، مو يقدر يبيع. لو عنده المحل موجود ويقدر يبيعه ولكن بيعه يستلزم العسور، نسوي له مصالحة بالتقسيط والتأخير. أما عنده حاجة معينة عليه خمس، زين، ثم سرقت، بعد ما يتمكن، هذا ما يتمكن لا الآن ولا في المستقبل، يجب عليه أن ينوي أداء الخمس عند القدرة ولا إثم عليه في هذه الحالة. وأما النقطة الخامسة، المصالحة فموردها الحقوق المشتبهة حيث يشك المكلف في تعلق الخمس ببعض أمواله أو في اشتغال ذمته بشيء منه، الصور التي تقدمت في خاتمة المرحلة الأولى، فيصالحه الحاكم الشرعي أو المأذون من قبل الحاكم الشرعي بنسبة الاحتمال. 5 نقاط مهمة في هذا الجواب. زين، هذا السؤال الخامس موجود، قريناه أول ما بدينا بالخاتمة المرحلة الأولى في أحكام الشك، أكو استفتاء وجواب، هذا نصا قريناه وشرحناه، صفحة 285. السؤال السادس نقرأ، مهم: بعض المراجع يجيزون المصالحة فيما يشك تعلق الخمس به المن المصالحة إلى الربع، فهل تجيزون لنا ذلك؟ قبل شوي ذكرنا احنا أنه قضية المصالحة عند السيد تكون في الموارد المشكوكة وكيفيتها بنسبة الاحتمال، ونسبة الاحتمال راجعة للمكلف. وقلنا أكو رأي آخر عند بعض الفقهاء زين يقولون لا ربع، بعضهم لعله ثلث. زين السيد يقول أنا ما عندي نسبة محددة، بعضهم يقول ربع، بعض ثلث، بعض نصف، أنا عندي الأمر يدور بنسبة الاحتمال عند المكلف. زين بعض المراجع يجيزون المصالحة فيما يشك تعلق الخمس به إلى الربع، فهل تجيزون لنا ذلك؟ زين يعني أي واحد عنده شك نقول له خمس ربع. السيستاني حفظه الله، نحن نجيز المصالحة في المشكوكات بنسبة الاحتمال، يعني لا ربع ولا ثلث ولا نصف. فإذا عند احتمال 90% 95%، إذا عند احتمال 40% 45%. فلو كان المكلف يحتمل تعلق الخمس بمئة ألف ريال من ماله بنسبة 60%، هو عند حاجة قيمتها 100,000 ريال ويشك أنه عليه خمس يوم ما عليه خمس، هل هي من أرباح هاي السنة يوم من أرباح سنة ماضية يوم خمسها؟ هنا بعدام 60% عنده تعلق الخمس بهاي خمس جد 60,000 ريال من أصل 100,000، 60,000 ريال من أصل 100,000، لا أزيد، جاز المصالح معه ب12,000. ليش؟ لأن 60,000 ريال جد خمسها اللي هي 60% 12 لا أقل، وهكذا. زين السؤال السابع بسيط جدا، ذكرتم بأن السيستاني يأذن بالمصالحة بنسبة الاحتمال، ولكن ماذا لو تردد المكلف قال أنا ما أدري لو 60% لو 70%؟ زين نقول لهم شعال النص 65%، كما لو قال احتمل 60 أو 70. إذا 60 يخمس 60، إذا 70 يخمس 70، أما يقول أنا ما أدري لو 60 لو 70. السيستاني تكون المصالحة بنسبة الوسط بين الاحتمالين، أي بنسبة 65% في مفروض السؤال. هذا تمام الكلام في المورد الأول وهو ما يعرف بالمصالحة، عرفنا معناها وعرفنا موردها وعرفنا فائدتها. زين المطلب الثاني المداورة، شنو معناها المداورة وشنو مواردها وشنو فائدتها؟ أما ما يرتبط بالأمر الأول معنى المداورة، المداورة هي طريقة لنقل الخمس من الأعيان إلى ذمة المكلف. خمس تعلق بالعين، وتدرون أخذنا في المرحلة في المقدمة قبل الدخول في المرحلة الأولى في بداية كتابة الرافد في الفصل الثاني أنه ماذا يترتب على العين التي تعلق بها الخمس. قلنا أولا حكم تكليفي، لا يجوز التصرف في كل عين وفي العين التي تعلق بها الخمس قبل التخميس، حرام، لا مأكل ولا مشرب ولا مسكن ولا قعدة ولا نقل ولا هبة ولا كل تصرف في العين اللي تعلق بها الخمس قبل التخميس حرام. هذا اثنين، مو بس حرام، بل يترتب عليه قد تكون امور وضعيه كبطلان الصلاه والاحتياط الوجوبي، كبطلان الحج زين في بعض الاحيان، زين بطلان عبادات. قضيه ثالثه عليها الضمان، هذا ذكرنا 6 نقاط هناك بالمقدمه، زين على ضمان منافع المستوفى وغير المستوفى والمفوتة بل لعله حتى الفائتة على رئيس سيد أخوي عليه الرحمة. هذا كل المشاكل اللي تجي بهذه العين اللي تعلق بها الخمس ترتفع إذا تمت المداورة، بمعنى نقلنا الخمس من العين إلى الذمة، عندما الحاكم الشرعي أو وكيله المأذون في ذلك عندما ينقل الحق ينقل الخمس والحق الشرعي من العين إلى الذمة صارت العين صافية، ليس فيها شركة بينه وبين المستحق، تحول الخمس للذمة. إذا صارت صافية يرجع أنه يجوز التصرف به، يجوز بيعه، ما أدري شنو، كل بعد ماكو مشكلة. فلهذا يقول المداورة هي طريقة لنقل الخمس من الأعيان إلى ذمة المكلف. أنا بيدي 1,000,000 دينار صار لها سنة ما مستخدمها يتعلق بها الخمس، الآن هاي 1,000,000 دينار ما أقدر أشتري بيها، لا أقدر أهبها، لا أقدر أصرف أي تصرف حرام، وبعض الأحيان قد يستلزم أحكام وضعية من ضمان منافع مستوفاة. زين شو نخلص من هالمشاكل؟ أجي الحاكم الشرعي يقول لي نقل الخمس من هاي 1,000,000 دينار البيدي إلى الذمة. قال هسه راح نبين الطريقة مع النقل. زين أكو طريقتين، المداورة والمصالحة. من سوت النقل للخمس من العين الى الذمه صارت هاي المليون دينار صافيه بعد ما ابي حق شرعي اهبها احرقها اتصرف بيها زين بعد ما اكو كله جائز تكليفا ووضعين. قال طريقه لنقل الخمس من العيان الى ذمه المكلف، فاذا تعلق الخمس بعين المال ولم يتمكن المكلف من دفعه او كان بحاجه اليه في تجارته بحيث يقع في حرج لو اخرج الخمس فيجري المداوره. نقول له صحيح انت في بعض الاحيان ما تقدر تخمس ما متمكن، بس مو معناه انه يجوز لك التصرف بالعين. انقل الخمس من العين الى الذمه حتى تتصرف بها. ما سوينا ما قلنا خمس، بس نقلنا الخمس من العين الى الذمه زين، او يقع في حرج يتاجر وما يقدر يخمسها الان حرج يقع. نقول ايضا انقل الخمس من العين الى الذمه حتى تصير عين صافيه فيجوز لك التصرف فيها بكل انواع التصرف، فيجري المداوره من المكلف، يجري المداوره مع الحاكم الشرعي او وكيله لنقل الخمس الى ذمته. وذلك هاي وذلك راح يبين طريقه المداوره. اذا عين تعلق بها الخمس، نقل الخمس من العين الى الذمه يسموها مداوره. زين كيفية المداورة؟ بأن يقوم المكلف بدفع الخمس للحاكم الشرعي. بيت عندي بيت متعلق بالخمس بس أنا عادل إيجار ما أقدر أخمسه الآن زين، إذا ظل أجر حرام علي إيجاره، حرام علي التصرف به، حرام علي الجلوس به لأن متعلق بالخمس. شو أسوي؟ قيمة البيت 200 مليون يعني خمسة 40 مليون، أجيب 40 مليون أديها من واحد أعطيها للحاكم الشرعي زين، يرجع يعطيني إياها يقول لي ذني أقرضتك هذا المال على أن تتعلق بذمتك ودفع عند التمكن، صار البيت صافي زين. أو لا البيت قيمته 200 مليون 45 مليون وأنا ما عندي بس بجيب 5 ملايين، أعطيه 5 ملايين أقول له هذا خمس مال البيت قسم من عنده، يرجع يقرض لي من قرض لي صار ملكي، أدفع مرة ثانية وهكذا أسوي سبع مرات من مرات على ما أسدد شنو الخمس كله بالمداورة وهو يرجع يقرضني، فصار في ذمتي 40 مليون زين. يقول وذلك بأن يقوم المكلف بدفع الخمس للحاكم الشرعي أو وكيله، ويقوم الوكيل بعد استلامه للخمس بإقراضه للمكلف. صار عمليتين معاملتان، المعاملة الأولى المكلف دفع خمس العين التي تعلق بها الخمس، دفع الخمس، وذاك الوكيل أو الحاكم هذا المال من استلمه زين بعد صارت العين مخمسة أخذ المال وسلمه للمكلف بعنوان القرض زين، بإقرار المكلف على أن يوديه بعد ذلك دفعة واحدة أو بالتدريج حسب الاتفاق من دون تساهل أو تهاون بالأداء. قدر هذا الشهر يعطي 5 ملايين يعطي 5 ما يصير يعطي 4، الشهر الاخر قدر يعطي مليون يعطي مليون ما يحتاج يعطي مليون و100 وهكذا، وبذلك ينتقل الخمس من العين الى الذمه. اذا فرق كبير واساسي بين المصالحه والمداوره. المصالحه تكون عند الشك في تعلق الخمس بالمال، طبعا المصالحه نقصد بها المصالحه بنسبه الاحتمال زين، اما هنا المداوره نقل الخمس من العين الى الذمه. فرق بين الامرين. جيد، موارد المداوره، متى يجوز للوكيل نقل الخمس من العين الى ذمه المكلف؟ هنا قلنا موارد المصالحه انما في المال المشكوك دون المال المتيقن. هنا شنو موارد المداوره؟ يقول يختص ذلك بما اذا كان تعجيل المكلف اداء ما عليه من الحق موجبا لوقوعه في حرج شديد. او احنا قلنا الخمس وجوبه فوري، اذا يخمس فورا يقع في حرج شديد، والا فلا مسوغ للمداوره. مجرد والله شنو انا ما اقدر اخمس ما لي خلق زين وما عندي قلب اخمس هالقد مبلغ، سوي لي مداوره حتى بكيفي، انا عندي بيت للايجار وعندي قاع وعندي سياره على باب الله انا خمسي هسه، سوي لي مداوره حتى يصير انا اجرهن وبعد ما علي حرمه. نقول له ما يصير نسوي لك مداوره لانه انت لا خمست ما تقع في حرج، لا انت ما متمكن ولا انت تقع في حرج، فمورد المداوره اما عدم التمكن او مورد او مع الحرج، يلا نسوي له مداوره. قال فلا مسوى الا يعني عدم الحرج، فلا مسوغ للمداوره والترخيص في التاخير في الاداء. زين نقطه ثانيه، إذا أمكنت، يقول أنا أقع في حرج، بس أقع في حرج مو في كل المال. إذا خمست 50% ما أقع في حرج، أما إذا خمست 100% أقع في حرج. نقل له 50% خمس لأن يعني عدم وقوعك في الحرج، وال50% الثانية سوي لك مداورة. ولو أمكنه التعجيل في أداء البعض من دون مشقة شديدة، اختص جواز المداورة والتأخير في الأداء بغيره. الحرج المقصود منه يعني المشقة الشديدة، حرج شديد مو كل حرج. زين. النقطة الثالثة أن نقل الخمس من العين إلى الذمة سمينا قبل شوية مداورة، ولكن لا تنحصر بالمداورة نقل الخمس من العين إلى الذمة. فهناك طريقة ثانية تعرف بالمصالحة. المصالحة إحدى طريقتين لتحويل الخمس من العين إلى الذمة. فواحد عنده بيت عاد للإيجار وتعلق به الخمس وما يقدر يخمس أو يقع في حرج، قلنا له نسوي لك شنو؟ نقل الخمس من العين إلى الذمة. يا بشون نسوي النقل؟ إما بالمداورة اللي بيناها، يعطينا فلوس ونقرضه زين ونعطيه يا قرض، وأما بالمصالحة. فالمصالحة أيضا هسه عرفنا بأنه لا ترتبط فقط في المال المشكوك، بل تشمل نقل الخمس من العين إلى الذمة. هو بيت إيجار قيمته 100 مليون، قلت له صالحتك على الخمس في هذا البيت اللي قيمته 20، يعني 5 20 على أن تكون في ذمتك، قبلت المصالحة. فتحول الخمس من البيت إلى الذمة وصار البيت صافيا خالصا له. قال طرق نقل الخمس من العين إلى الذمة. السيد أخو السيستان كلاهما لنقل الخمس من الأعيان إلى ذمة المكلف طريقتان. الأولى المداورة وقد شرحناها. شنو المداورة؟ يجيب لنا الخمس وحنا نعطيه إياه نقرضه إليه، أو يعطينا قسم منه ونقرضه، ويعطينا قسم الثاني ونقرضه إياه. هذا اللي ما عنده مثلا خمس كامل، هو خمسة 50 مليون وعنده بيده بس خمسة، نقول أعطينا إياه خمس زين بقى عليه 45، هذا قرض لك، أخذ خمسة، رجع أعطانا خمسة بقى عليه 40، إحنا رجعنا إياه بعنوان قرض، وهكذا إلى أن يخمس 50 كلهم. هاي الطريقة الأولى. الطريقة الثانية المصالحة. فإذا نرجع ونكرر ما ذكره سابقا من أن المصالحة موردها إنما في المال المشكوك، هذا إذا كانت المصالحة بنسبة الاحتمال. أما إذا كانت المصالحة بمعنى نقل الخمس من العين إلى الذمة ما يحتاج شك. نعم، المصالحة الطريقة الثانية بأن يجري الوكيل عقد صلح مع المكلف بمقدار الخمس المتعلق بالعين في ذمته. فلو كان عند المكلف عقار بيت قيمته 1 مليون ريال مثلا، ويريد الوكيل نقل خمسه الى ذمة المكلف بالمصالحة، قلنا هذا ما يصير الا كان يقع في حرج او لا يتمكن. فيقول الوكيل للمكلف صالحتك. طبعا الطريقة الثانية ما يحتاج المكلف عنده فلوس بيده ويعطيني وارجع لي قرض، ما يحتاج، مجرد اقول له صالحتك عن الخمس المتعلق بالعين اللي 50 مليون جيد 200 ب200 ألف، مو 200 ألف، إنه أنت تحذف الإضافة، ب200 ألف ريال في ذمتك. فيقول المكلف بعد ذلك قبلت المصالحة. زين، مهمة جدا النقطة الرابعة، فائدة المداورة. شنو فائدة المداورة؟ فائدة المصالحة براءة الذمة، نسبة 50% صالح الحاكم الشرعي أو وكيله صار مبرئ الذمة، حتى لو كان بالواقع عليه 500%، هو ما مكلف بالواقع لأن الواقع غير معلوم عنده، مكلف بالظاهر. فائدة المداورة أقوى بكثير من فائدة المصالحة. ليش؟ هذا اللي شرحناه قبل شوية والآن راح نعيده. قال ما هي فائدة نقل الخمس إلى الذمة بالمداورة أو المصالحة؟ إذا تتذكرون وذكرنا قبل شوية في المقدمة، مقدمة الرافد قبل الدخول في المرحلة الأولى في الفصل الثاني، أن العين اللي تعلقت به خمس ما يجوز حرام تكليفا التصرف بهذا المال بأي تصرف، وقد يترتب عليه أحكام بطلان العبادات ولو على مستوى الاحتياط الوجوبي، وقد يترتب عليه الضمان المنافع المستوفاة. هذن كلهن يرتفع عن هاي المشاكل زين من الأحكام الشرعية، كحكم تكليفي، كبطلان عبادة، كضمان زين، كلها ترتفع ببركة المداورة. قال هناك عدة فوائد لنقل الخمس إلى الذمة، منها أولا جواز تصرف المكلف في عين المال المتعلق بالخمس حيث لا يجوز له التصرف فيه في العين زين، طبعا نقول ما فضل يقول فيها، قبل نقل الخمس إلى الذمة. زين. اثنين، ومنها عدم وجوب الخمس في ارتفاع القيمة بعد نقل الخمس إلى الذمة إذا لم تكن العين معدل التجارة. إذا كان المال متعلق بالخمس، زين، فبالتالي من ترتفع القيمة الخمس بالعين، والعين ارتفعت قيمتها، فيجب الخمس في العين مع ارتفاع القيمة. هي العين عليها خمس، ارتفعت قيمتها عليها خمس، انخفضت قيمتها عليها خمس. بينما إذا نقل الخمس للذمة بعد ذلك ارتفعت قيمتها وبعد ما عليها خمس، زين، فبعد ما عليها خمس. ليش؟ لأن الخمس تحول من العين إلى الذمة، فالعين تكون صافية، ارتفعت قيمتها ما ارتفعت ما عليها. قال: ومنها عدم وجوب الخمس في ارتفاع القيمة بعد نقل الخمس إلى الذمة إذا لم تكن العين معدل التجارة. ليش قال لم تكن العين معدل التجارة؟ لأن لو كانت العين معدل التجارة، زين، فحتى ولو كانت مخمسة ولو بالمداورة فارتفاع القيمة شنو؟ من الأرباح. ذكرنا مرارا أن العين التي خمست ولو من مال آخر ولو بالنقل من العين إلى الذمة فارتفاع قيمتها ما دامت معدل التجارة يعتبر من الأرباح. أما إذا كان غير معدل التجارة، فسواء كانت الاستثمار للمؤونة، ارتفاع القيمة ما عليه خمس. ليش؟ لأن بعد العين ما عليه خمس، حولنا الخمس من العين إلى الذمة. ومنها عدم وجوب الخمس في ارتفاع القيمة بعد نقد الخمس إلى الذمة إذا لم تكن العين معدل التجارة. هاي فوائد المداورة. النقطة الثالثة، ومنها عدم وجوب إخراج خمس المنافع المستوفاة والمفوتة من العين المتعلق بالخمس كالإيجارات. إذا هو بيت متعلق بالخمس وما سوى مداورة أو سنتين ما خمس، نقول له تخمس العين وتخمس المنافع المستوفاة إذا تقعد بها أو قعد غيرك بها أجارتها مثلا أو هبة أو تسموها في قبال إعارة مثلا، وكذلك إذا أصلا ما قعد بها واحد بس كانت هي معدل الإيجار يسموها منافع مفوتة، هذا إن كله ما عليه إذا سوى مداورة. المداورة بعد نقل الخمس من العين إلى الذمة بعد العين يكون صافية. قال: ومنها عدم وجوب إخراج خمس المنافع المستوفاة والمفوتة من العين المتعلق بها الخمس كالإيجارات، حيث يجب على المكلف قبل نقل الخمس إلى الذمة أن يخرج إضافة لخمس العين خمسين، خمس الإيجارات مباشرة لأنه شريك معه في العين بنسبة الخمس، إضافة لإخراج خمس الإيجار المتبقي نهاية السنة الخمسية بعد استثناء المؤونة. زين، خلينا نقرأ لنا هنا، عندنا تطبيقات، نقرأ لنا تطبيقين والباقي عليكم إن شاء الله، حتى إن شاء الله باكر ندخل في موارد الشك. أسئلة تطبيقية. يقول: هل يكفي في نقل الخمس من الأعيان إلى الذمة إجازة الوكيل بأن يقول الوكيل للمكلف نقلت الخمس إلى ذمتك من دون أن يقوم بالمداورة أو المصالحة؟ السيد السيستاني والسيد أخوي كلاهما يقولان لا تكفي هذه الإجازة في نقد الخمس إلى الذمة، ويبقى الخمس ثابتا في العين، بل ليس للوكيل أن يجيز، وإنما هو وكيل في الإقراض بعد القبض وهو المداورة أو يجري المصالحة. أما يقول له صالحتك إذا عندي إذن بالمصالحة على أن تكون الخمس في ذمتك في قبال الخمس في العين، أو مداورة بحيث معنى شنو يستلم الخمس ويقرضه، غير هاتين الطريقتين يبقى الخمس متعلق بالعين. السؤال الآخر: لو أجرى المكلف المداورة أو المصالحة مع وكيل معين، هاي مهمة، بعض الوكلاء زين يسوي يقول لك تعال أسوي لك وكالة، أسوي لك مصالحة، أسوي لك مداورة بشرط أن تخمس يمي، هذا ماكو خطأ. هذا إذا سويت لأنت الوكيل مداورة أو مصالحة فلا يلزم على المكلف أن يلتزم أن يخمس يمك أو عندك، يخمس يم عند غيرك. فلهذا يقول: فهل يجب عليه دفع الخمس إلى نفس الوكيل أم يجوز دفعه لغيره؟ كلا السيدين لا يجب دفع الخمس إلى خصوص ذلك الوكيل الذي أجرى معه المداورة المصالحة، بل يجوز له دفع الخمس لأي وكيل من وكلاء المرجع الذي يثق بهم. زين، سؤال آخر: إذا حول المكلف الخمس إلى ذمته بالمداورة والمصالحة ثم سدد بعض الأقساط للوكيل ومات مرجعه ورجع إلى من لا يقول بوجوب الخمس في هذا المورد، فهل عليه سداد الباقي؟ الجواب: نعم، يلزم أداء الأقساط المتبقية إن كان الوكيل قد قبض الحق منه وأقرضه من مال آخر. إذا أقرض من مال آخر صار قرض هذا، فلا بد أن يؤدي المال. وظاهر العبارة إذا أقرضه من نفس المال لا، بعد ما عليه خمس. ليش؟ لأنه قلد في قيها آخر لا يقول بوجوب الخمس في هذا الموريد. طبعا هذا السؤال الرابع موجود نصا أخذناه سابقا، أنه واحد عليه خمس 200 مليون، لأنه العمارة إمام خمسة قيمتها مليار، وش يسوي المداورة؟ مو كان يجيب فلوس يطيع عنده شيك قيمته مثلا 200 مليون، قال له هذا الشيك 200 مليون أو أقرض لي إياه حتى ينتقل الخمس للذمة. نقول له الشيك ليس مالا، لابد من وجود المال الواقعي، وهذا تقدم عندنا. قبض الشيك ليس قبضين، لأن المال الموجود في الشيك عبارة عن كلي، والقبض يكون في الأمر الخارجي الجزئي. نعم في بعض أنواع الشيكات كما في دولة إيران يعتبر مال، هذا ما في مشكلة. هاي تقول هذا السؤال وجوابه. يعني تبقى عندنا 3 أسئلة 4 أسئلة مهمات تقروهن، مهمة جدا. وإذا أكو سؤال نكون بخدمتكم. في يوم غد ندخل في الفصل الرابع موارد الشك. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.